الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. والأذان لغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال: الحديث 26 بعد 200، وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ذكر فضيلة يتحصل عليها المؤذنون، أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقيل في معنى ذلك أنهم من أكثر الناس عملا، من أكثر الناس عملا، يعني من أعمال الخير. فيقال لفلان عنق من الخير، يعني عمل من الخير. وقيل أطول الناس أعناقا، بمعنى أنهم يتشوفون حتى يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل في معنى ذلك أنهم يكونون رؤساء وسادة، والعرب تقول لمن ترأس وساد الناس: فلان يعني يوصف بطول العنق، يوصف بطول العنق. والمقصود من ذلك أن لهم فضيلة ولهم منزلة بسبب الأذان. قال: حديث 27 بعد 200، وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى، يعني من غير تثنية، إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وفي بعض الروايات، أنه لما اجتمع الناس أرادوا شيئا يعلمهم بدخول وقت الصلاة والاجتماع لها، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا، فقيل هذا للنصارى. قالوا: نتخذ بوقا، فقيل هذا لليهود. قالوا: فنشعل نارا، قالوا هذا للمجوس. فلما نام عبد الله بن زيد رأى في المنام رجل، قال له: ألا أخبرك بخير من ذلك؟ فعلمه ألفاظ الأذان. فلما أصبح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. فأمره أن يعلم بلالا هذه الألفاظ حتى يؤذن بها. وفي هذا الحديث أن الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، يعني بغير ترجيع الشهادتين، فتكون ألفاظ الأذان 15 جملة، تكون 15 جملة. والإقامة فرادة يعني من غير تثنية ألفاظ الإقامة، فتفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فتثنى، يعني تكرر مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الإقامة المعروفة. فهذا الآن الحديث يدل على مشروعية الأذان بهذه الألفاظ وبهذه الصيغة، وهي الصيغة المشهورة التي يؤذن بها اليوم أكثر المسلمين. وقوله وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هذه الرواية فيها ضعف، فيها ضعف وانقطاع، فيها من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ولم يسمع منه. قال الحديث 28 بعد 200 ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وهذا الحديث صحيح. وقول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع، كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصلاة خير من النوم هذا يسمى بالتثويب، التثويب في الأذان، ويكون في أذان الفجر، في أذان الفجر. واختلف أهل العلم هل يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت، أو يكون في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت. والأرجح والله أعلم أنه يكون في الأذان الأول الذي يكون قبل دخول الوقت. ويدل على ذلك ما جاء عند النسائي في حديث أبي محذورة أنه قال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من الصبح، في الأذان الأول من الصبح. والأصل أنه إذا ذكر الأذان الأول من الصبح يراد به الأذان الذي قبل دخول الوقت، يراد به الأذان الذي قبل دخول الوقت. وجاء أيضا في رواية عند النسائي في الكبرى قال فكنت أقول، أي أبو محذورة يقول فكنت أقول في أذان الفجر، فكنت أقول في أذان الفجر الصلاة في أذان الفجر الأول، فكنت أقول في أذان الفجر الأول الصلاة خير من النوم. قال الإمام ابن حزم رحمه الله وإسناده صحيح، فكنت أقول في أذان الفجر الأول الصلاة خير من النوم. نعم. ولأن المقصود من التثويب هو كما جاء في بعض الروايات فإنه يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فالمقصود منه تنبيه النائم أن الفجر قد قرب، فيقوم يتهيأ، يتهيأ للصلاة، يتوضأ ويوتر إن لم يكن قد أوتر. ومن كان مستيقظا يعلم أن وقت الفجر قد قرب فيتهيأ لإنهاء صلاة الليل ونحو ذلك، بخلاف الأذان الفجر فهو إعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام بدخول وقت الصلاة، فالقول فيه الصلاة خير من النوم يعني غير مستحسن في مثل هذا الموضع والله أعلم. وعلى كل فالتثويب سنة، والمستحب أن يكون في الأذان الأول، وهذا خير يعني كما نبه الإمام الصنعاني رحمه الله مما يفعله الناس اليوم بما يسمى بالتسبيح بدل من الأذان الأول، تجده في بعض الناس قبل الفجر أذان الفجر الثاني بدل من أن يؤذن الأذان الأول يقوم يصيح في الميكروفون يسبح ويهلل وكذا ويذكر الناس بقرب وقت الفجر، هذا خلاف السنة، هذا من البدع والمحدثات. والسنة هو الأذان، أن يؤذن ويثوب في الأذان بقول الصلاة خير من النوم. قال حيث 29 بعد 200 وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا. في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وذكر فيه الترجيع، الترجيع أن يذكر الشهادتين بصوت منخفض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. هذا يسمى الترجيع. فتكون ألفاظ الأذان 17 لفظة، تكون 17 لفظة. ومن أهل العلم من رجح حديث أبي محذورة على حديث عبد الله بن زيد، قال لأنه بعد حديث عبد الله بن زيد، لأن حديث عبد الله بن زيد كان في أول الهجرة، وحديث أبي محذورة كان يعني بعد فتح مكة. ومنهم من قال كلاهما صحيح، هو الصحيح أن كلا الصيغتين مشروعة، أن يؤذن بحديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع، أو يؤذن بحديث أبي محذورة مع الترجيع، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أن الترجيع كذلك مشروع. فتكون هذه من اختلاف التنوع، اختلاف هذه الصيغ من اختلاف التنوع الذي يجوز أن يعمل بهذا أو بهذا. وفي رواية مسلم قال التكبير في حيث بمحذورة بتربيت بماذا بتثنية التكبير، يعني من غير تربيع التكبير، يعني الله أكبر الله أكبر مرة واحدة فقط، مرتين فقط من غير تربيع. وفي السنن جاء بذكر التربيع، جاء بذكر التربيع، وذكر التربيع أيضا ثابت في حديث أبي محذورة، ذكر التربيع التكبير أيضا صحيح. لهذا قال الإمام عبد البر رحمه الله في الاستذكار، قال التكبير 4 مرات في أول الأذان محفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد، وهي زيادة يجب قبولها. فلو أذن المؤذن فثنى التكبير مع الترجيع فلا بأس، وإذا أذن وربع التكبير ورجع أيضا هذا ثابت، وهذا كما سمعتم يكون من اختلاف التنوع. وأكثر الروايات في يعني النسخ في صحيح مسلم بتثنية التكبير في حيث أبي محذورة، وجاء في بعضها بالتربيع، جاء في بعضها بالتربيع على ما جاء في السنن أنه ذكر التكبير مربعا أي 4 مرات. ولعل هذا يعني يؤيد أن التكبير في حيث أبي محذورة 4 4 أي 4 جمل، فيكون هذا هو الأظهر والله أعلم. قال الحديث 30 بعد 200 وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، نعم أمر بلال، قول الصحابي أمر فلان أو أمرنا أو نهينا هذا أيضا له حكم الرفع، فقوله أمر بلال ما الذي أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء مصرحا في رواية النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان، يعني أن يذكره شفعا بترديد الألفاظ. وتثنيتها، ويوتر الإقامة أن يذكرها فرادى من غير تكرار إلا قد قامت الصلاة، يعني قول قد قامت الصلاة يكررها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتكون جمل الأذان الإقامة 11 جملة، تكون 11 جملة. قال حديث الأحادي والثلاثون بعد المئتين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي وصححه. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين دون وضع الأصابع، يعني أصل الحديث في الصحيحين أنه رأى بلال يؤذن وهو يلتفت ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولم يذكر وضع الأصبعين في الأذنين. ففي هذا الحديث استحباب وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان، وكذلك أيضا استحباب الالتفات عند الحيعلتين يمينا وشمالا، سواء يعني له أن يقول حي على الصلاة جهة اليمين ثم يقول حي على الصلاة ثم حي على الفلاح حي على الفلاح جهة اليسار، أو يقول حي على الصلاة جهة اليمين ثم حي على الصلاة جهة اليسار ثم حي على الفلاح جهة اليمين ثم حي على الفلاح جهة اليسار، أو يقول حي على الصلاة من اليمين إلى الشمال ثم حي على الصلاة مرة أخرى عكس ثم حي الفلاح كذلك. كل هذه الكيفيات جائزة لأنه لم يأتي ذكر كيفية معينة، إنما مطلق الالتفات، فكل يعني هذه الصفات يحصل بها السنة في الالتفات عند الحيعلتين. والحكمة من ذلك ما قال أهل العلم، ذكروا فائدتين من ذلك من وضع الأصبعين في الأذنين والالتفات. الفائدة الأولى أن هذا أبلغ في رفع الصوت في الأذان، أبلغ برفع الصوت في الأذان. والفائدة الثانية أن من رأى يعلم أنه يؤذن، لو رأى إنسان من بعيد، ويستحب أن يكون المؤذن في مكان مرتفع، فمن يرى من بعيد يعلم أن هذا يؤذن، أو يكون هو ما يكون الرجل أصم لا يسمع فيعرف من خلال حركاته أنه يؤذن. نعم. قال وقول هنا لوى عنقه، الالتفات يكون بالعنق بالرقبة لا بالصدر، يبقى الصدر جهة القبلة ويلتفت بعنقه فقط، الرأس الرقبة هي التي تلتفت يمينا وشمالا. قال حديث 32 بعد المئتين وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. نعم. جاء في بعض الروايات أن أبا محذورة كان هو وجماعة يستمعون الأذان، فلما سمعوا الأذان جعلوا يستهزئون، فجعل كل واحد يؤذن استهزاء، فسمع صوت أحدهم وكان حسن الصوت، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأذنوا واحدا واحدا حتى أذن أبو محذورة آخرهم وكان صوته حسنا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر أو ناصيته ودعا له، ثم قال اذهب فأذن، فقال يا رسول الله علمني، فعلمه الأذان. واستدل أهل العلم بهذا على استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت، أن يكون حسن الصوت، يكون صوته حسن وقوي جهوري الصوت، لأن هذا أبلغ في تبليغ الأذان. قال حديث 33 بعد المئتين وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. نعم، هذا فيه أن الأذان لا يشرع لصلاة العيدين، لا يشرع لصلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، تصلى صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة، ولا يشرع لها أيضا النداء الصلاة جامعة، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل يأتي الإمام ويكبر ويصلي بالناس مباشرة من غير أذان ولا إقامة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وروي مشروعية الأذان وإقامة في صلاة العيدين، روي هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز، عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز أنهم يعني رأوا ذلك قياسا على الجمعة، وهذا ليس بصحيح، وهو قياس غير صحيح، والسنة أنه لا يؤذن ولا يقام للعيدين. قال الحديث 34 بعد 200 عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. ولأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. هذا الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فناموا في موضع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يتنبه ويوقظهم للصلاة، فغفلوا ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا من هذا المكان الذي غفلوا فيه، ثم أمر بلال فأذن. فاستدل به أهل العلم على مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، مشروعية الأذان للصلاة الفائتة بنوم أو نسيان، إذا نام الإنسان عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظ لا بأس أن يؤذن، إذا لم يكن قد أذن لها فيؤذن ويقيم ويصلي، أو إذا نسي الصلاة وكانوا جماعة مثلا يؤذنون ويقيمون ويصلون. قال حيث 35 بعد 200 ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال حيث 36 بعد 200 وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتى المزدلفة بعد أن أفاض من عرفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني أذن أذانا واحدا ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء، وهذا فيه مشروعية الأذان للصلاتين في الجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، يكتفى بأذان واحد ويقام لكل صلاة. وفي حديث ابن عمر أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة واحدة بين المغرب وعشاء بإقامة واحدة، وفي رواية أبي داود ولم ينادي في واحدة منهما، يعني لم يؤذن مطلقا، لكن يرجح حديث جابر لأنه أثبت الأذان، والمثبت مقدم على النافي، وكذلك أيضا أنه أثبت لكل صلاة إقامة، أثبت لكل صلاة إقامة، وابن عمر يقول إقامة واحدة، وحينئذ أيضا يقدم قول جابر، ولأن جابر يعني لعله من أضبط من وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ما ذكره مقدما على غيره، والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، فابن عمر نفى الإقامة الثانية وأثبتها جابر، ونفى الأذان وأثبته جابر، فقول جابر مقدم، والله أعلم. قال حديث 37 بعد 200 وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت، متفق عليه، وفي آخره إدراج، يعني قوله وكان رجلا أعمى إلى آخره هذا مدرج ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان، كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. بلال يؤذن بليل يعني الأذان الأول قبل دخول الفجر، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني بعد دخول الفجر، ويدل هذا على مشروعية اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، أحدهما يؤذن الأذان الأول والآخر يؤذن الأذان الثاني. وفيه كذلك أيضا مشروعية الأذانين للفجر، مشروعية الأذانين للفجر، فيكون هناك أذان قبل طلوع الفجر ويكون هناك أذان عند طلوع الفجر، هذا من السنة. وفيه كذلك أيضا أن الأذان الأول للفجر لا يحرم الطعام والشراب، لا يحرم الطعام والشراب لأنه لم يدخل وقت الفجر بعد، فلمن من أراد أن يصوم له أن يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن الثاني الذي يعلم بدخول وقت الصلاة. وكذلك أيضا فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى إذا كان هناك من يخبره بوقت الصلاة أو يعرف وقت الصلاة عبر مثلا الأجهزة الحديثة اليوم، بعض الجوالات فيها تحديد أوقات الصلوات عبر خطوط الطول والعرض، ويستخدم بعض المكوفين يعني بعض الساعات الناطقة التي ربما تخبره بدخول وقت الصلاة أو نحو ذلك مما يعلم به دخول وقت الصلاة، فلا بأس أن يؤذن. وكذلك أيضا فيه جواز أن ينسب الرجل إلى أمه، فابن أم مكتوم هو أن ينسب إلى أمه إذا كان قد اشتهر بذلك أو لا يعرف إلا بذلك. وهكذا أيضا جواز وصف الرجل بشيء من العاهات بكونه أعمى أو أعرج أو كذا إذا كان ذلك من باب التعريف، إذا كان من باب التعريف يعني لا يعرف إلا بذكر هذه العاهة، فلان الأعرج أو الأعمى أو كذا أو القصير أو الطويل أو نحو ذلك، إذا كان من باب التعريف فلا بأس. نعم. قال الحديث 38 بعد 200 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. نعم. وقال الترمذي رحمه الله غير محفوظ، فأخطأ فيه حماد بن سلمة، أخطأ فيه حماد بن سلمة، واستدل به من قال بأنه لا يشرع الأذان الأول للفجر، لا يشرع الأذان الأول للفجر، قال أن بلال أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، يعني أخطأ بسبب النوم، ظن أن الفجر قد دخل فأذن قبل الفجر، وهذا لا يصح، وهو يعارض الحديث الذي قبله في الصحيحين أن إن بلالا يؤذن بليل، وصريح أنه يؤذن الأذان الأول قبل دخول الفجر. قال حيث 39 بعد 200 عن نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. وروى أبو قال هيثر 40 بعد 200. وروى أبو داود من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة، يعني الصباح البارد. هذا الحديث فيه مشروعية قول ينادي المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة إذا كان هناك برودة شديدة ورياح أو مطر أمطرت، فيقول المؤذن: ألا صلوا في الرحال، أو صلوا في رحالكم، أو صلوا في بيوتكم، فتكون هذه رخصة للتخلف عن شهود الجماعة. ويقول ذلك إما بدل حي على الصلاة كما ثبتت به السنة، إما أن يقولها بدل حي على الصلاة. إذا جاء إن قولي حي على الصلاة يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أو يقولها بعد الحيعلتين بعد قول حي على الفلاح يقول: صلوا في الرحال، أو صلوا في رحالكم، أو يقولها بعد الأذان بعد أن ينتهي من الأذان يقول في الأخير: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. فهذه من السنة أن يقول المؤذن ذلك عند حصول المطر أو الرياح الباردة الشديدة. نعم، تكون هذه من الرخصة والتخفيف على الناس. قال الحديث 41 بعد 200 عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وصححه الحاكم. فيه جواز سؤال الرجل الإمامة إذا كان يعلم أنه لا يوجد أحد أفضل منه، إذا كان يعلم أنه لا يوجد أحد أفضل منه فلا بأس بذلك. وفيه أن الإمام ينبغي أن يقتدي بأضعف المأمومين، يعني في كبر السن أو من كان مريضا مرضا مزمنا، فيخفف الصلاة ويعني لا يشق على المصلين. وقوله: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، في استحباب أن يكون المؤذن يؤذن احتسابا لا يأخذ على أذانه مقابل، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. لكن هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرا على الأذان؟ نقول يجوز إذا كان لم يوجد مؤذن يتفرغ للأذان إلا بأن يعطى شيء فلا بأس، فلا بأس. فالحديث لا يدل على التحريم وإنما يدل على الأفضلية، يدل على الأفضلية. فالأفضل أن المؤذن لا يأخذ شيء على أذانه، لكن إذا لم نجد مؤذنا إلا أن يعطى مقابل فهنا لا بأس أن يعطى شيئا حتى يتفرغ للأذان. قال الحديث 42 بعد 200 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. نعم، مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء هو وفتية من الشباب، وكانت أسنانهم متقاربة، كنا قال فتيان حزاورة يعني متقاربين في السن، فقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة يعلمهم عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فصلوا بهم صلاة كذا وكذا في حين كذا وكذا. قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فزل بي أهل العلم على أن الأذان مأمور به لقوله فليؤذن لكم، هذا أمر، هذا أمر بالأذان. وعلمنا أن الأذان على القول الراجح أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وبعض العلم يقول بأنه سنة، والصحيح أنه فرض كفاية، يعني واجب لكن كفائي، ليس واجب عيني، واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. كذلك أيضا الإقامة على القول الراجح أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وليست شرطا لصحة الصلاة كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، أن الإقامة شرطا لصحة الصلاة، لا، الصلاة تصح ولو لم يقم لها، بل ولو لم يؤذن لها، لكن الأذان فرض كفاية. لكن لا يجوز لأهل البلد أن يتركوا الأذان، لو فعلوا ذلك استحقوا القتل القتال، لأن هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وتعرف البلد المسلم بشعيرة الأذان، تعرف بشعيرة الأذان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم انتظر في الليل حتى يعني الفجر، فإن سمع أذانا لم يغير، علم أن هذه القرية مسلمة، وإن لم يسمع أذانا أغار، فهي شعيرة تميز الدار المسلمة من دار الكفر. فلا يجوز لجميع المسلمين أن يتركوا الأذان. قال هي 43 بعد 200، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. الإمام ضامن، يعني ضامن لصلاة الناس، ضامن لصلاة الناس. والمؤذن مؤتمن، أي على الأذان في الإعلام بدخول وقت الصلاة، فهو يتحرى الوقت، فهو مؤتمن على صلاة الناس بتحري وقتها ودخول وقتها، فلا يؤذن قبل الوقت، لأنه إذا أذن قبل الوقت أصبح خائنا، فمن صلى في مثل ذلك الوقت صلاته باطلة بسبب أذانه، فلا بد أن يتحرى الوقت، إما بنفسه بالنظر في الأوقات، وإما في اعتماد يعني الجداول المعتبرة بدخول وقت الصلاة أو الساعات أو نحو ذلك من آلات الحديثة التي بها يحدد دخول وقت الصلاة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال الحديث 44 بعد 200، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه، نعم في إسناده مجهول والحديث ضعيف. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيح باب كم بين الأذان والإقامة، كم بين الأذان والإقامة، ولم يذكر شيئا يعني محددا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء يعني معين أنه يكون قدر كذا وكذا بالتحديد، فلرجع في ذلك إلى يعني اجتماع المصلين. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله قال لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، إذا دخل الوقت واجتمع المصلون حينئذ يقيم المؤذن الصلاة. ففي هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن معناه صحيح، قوله إذا أذنت فترسل يعني تمهل، تمهل في الأذان، لأن المقصود من الأذان الإخبار والإعلام بدخول وقت الصلاة ونداء الناس إلى الصلاة، فلهذا يشرع في الأذان التمهل والترسل. والإقامة هو إعلام بإقامة الصلاة وتكون بين يدي المصلين، فلا يحتاج أن يترسل ولا أن يتمهل ولا كذلك أن يكرر ألفاظ الإقامة، ولهذا كانت ألفاظ الإقامة فرادة، ويحذر أن يسرع في ألفاظ الإقامة لأنه لا يحتاج حينئذ إلى الترسل.
وقوله واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكل الآخرة، هذا صحيح، لأن هذا هو المقصود من الأذان، أن يتهيأ المصلي للصلاة، يحتاج أن يتوضأ وأن يمشي إلى موضع الصلاة، يحتاج أن يصلي النافلة القبلية، فلا بد هناك وقت يسع لذلك، وينظر في هذا إلى حاجة الناس إلى مثل ذلك، قد ربما يكون الوقت ربع ساعة، قد يكون 10 دقائق، قد يكون نصف ساعة، قد يكون أكثر من ذلك، على حسب حاجة الناس في اجتماعهم للصلاة، ولا ليس هناك شيء محدد أن يكون الوقت كذا وكذا، فتحديد الوقت الأذان والإقامة بشيء معين لا يتقدم ولا يتأخر هذا خلاف السنة. السنة أن يعني يتقدم أحيانا ويتأخر أحيانا على حسب الحاجة، حتى لو حدد وقت للصلاة مثلا قيل بين أذان والإقامة نصف ساعة أو 20 دقيقة، ليس معنى هذا أنه لا يتأخر دقيقة ولا يتقدم دقيقة، لا بأس لو تقدم أحيانا أو تأخر أحيانا حتى يكون هذا أوفق للسنة. قال الحديث 45 بعد 200، وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. نعم، هذا الحديث من رواية الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه فهو منقطع، وأيضا الراوي عن الزهري ضعيف. هذا الحديث فيه اشتراط الوضوء للأذان أنه لا يؤذن إلا متوضئ، وأن من أذن أو لا يجوز للمؤذن أن يؤذن على غير وضوء، لكن الحديث كما سمعتم ضعيف، والصحيح أنه لا يشترط الوضوء للأذان، لكن يستحب أن يكون المؤذن متوضيا، لأن الأذان ذكر لله، وذكر الله جل وعلا على طهارة هذا هو الأفضل والأكمل، لكن ليس بشرط. فلو أذن من غير طهارة أذانه صحيح وليس عليه إثم، لعدم وجود دليل صريح يدل على ذلك. قال حيث 46 بعد 200، وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ففيه زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف. قال حيث 47 بعد 200، وعن عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، أخرجه أبو داود وفيه ضعف أيضا. قال حيث 48 بعد 200، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله، والحيث من رواية الشريك القاضي وهو ضعيف، وقال البيهقي ليس بمحفوظ. طيب، هذه الأحاديث فيها أن المؤذن هو الأولى بالإقامة، الأولى بإقامة الصلاة، وهذه الأحاديث كما سمعتم ضعيفة، لكن معناها صحيح أن المؤذن أولى، كون هو أذن هو أولى أن يقيم، لكن هل معنى هذا أنه لا يجوز أن يقيم غيره؟ لا يجوز، خاصة إذا اشتغل المؤذن، يعني شغل بشيء مثلا فتأخر وجاء وقت الصلاة، لا بأس أن يقيم غيره، لكن إذا كان موجودا فهو أولى، هو أولى أن يقيم، لأنه هو الذي أذن، فنقول هو أولى مع جواز أن يقيم غيره. وحيث أبي هريرة في أن المؤذن أملك بالأذان، يعني إذا كان المؤذن موجودا فلا يؤذن أحد بين يديه، بل هو الأولى أن يؤذن، فهو يتحرى الوقت وينظر فيأتي ويؤذن ما دام أنه موجود، لا يتقدم أحد بين يديه فيؤذن مع وجوده. والإمام أملك بالإقامة، يعني لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، ويكون ذلك إما بإخبار الإمام للمؤذن أنه إذا رأيتني فأقم الصلاة مثلا، لا بأس، إذا رأى الإمام أقبل يقيم الصلاة، أو مثلا إذا حصل شيء أو هناك مصلحة، اجتمع الناس في أمر من الأمور فتأخروا فأخبره بأن يتأخر في الإقامة فلا يقيم، لا يقيم حتى يأذن له الإمام. لكن لو تأخر الإمام مثلا وجاء وقت الصلاة ومر شيء من الوقت ولم يأتي، لا بأس حينئذ أن ينظر من ينيب الإمام ويقيم الصلاة حتى لا يشق على الناس في الجلوس والانتظار. قال حديث 49 بعد 200 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. هذا الحديث فيه الأمر بإجابة متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر، لكن حمله جمهور أهل العلم على الاستحباب وذهب الظاهرية إلى الوجوب، والصارف عند الجمهور ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما كبر قال على الفطرة، ولما تشهد قال نجوت من النار، ولم يتابعه في ألفاظ الأذان. فاستدلوا بهذا على أن متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان مستحب وليس بواجب. فإذا سمع المسلم المؤذن يؤذن فيتابعه في ألفاظ الأذان، يتابعه في ألفاظ الأذان، هذا مستحب. وإذا كان هناك مؤذنون يعني مساجد متقاربة وهو يسمع هذه المساجد يتابع أقرب مسجد إليه أو أول من يؤذن فيتابعه في ألفاظ الأذان ويكفي هذا، وإن أحب أن يتابع البقية فلا بأس. قال حديث 50 بعد 200 ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي آخره أنه إذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. نعم، في حديث عمر في مسلم فضل متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان، وأن المتابع يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان كلمة كلمة إلا في الحيعلتين، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المستحب أن تتابع المؤذن في ألفاظ الأذان إلا في الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحكمة من ذلك ما قال أهل العلم أن قول المؤذن حي على الصلاة بمعنى أقبل على الصلاة، هلما تعال حي على الفلاح، أقبل على الفلاح الفوز بالمرهوب والنجاة من المرهوب، فأنت تجيبه بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي على هذا التحول إلا بالله. أنت الآن في عملك في متجرك في بيتك، يعني أنت الآن تسأل من الله جل وعلا الإعانة أن يعينك على إجابة المؤذن والتحول من مكانك الذي أنت فيه حتى تذهب وتصلي في بيت الله جل وعلا، فتطلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك وأن يقويك على ذلك، ففيه يعني طلب العون من الله، وكذلك أيضا إظهار الفقر والحاجة من الله إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا قال ذلك في قال في آخر الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، يعني إذا تابع المؤذن المستمع المؤذن في ألفاظ الأذان حتى قال في آخر الأذان لا إله إلا الله من قلبه كان ذلك سبب لدخول الجنة. فيه فضيلة، فضيلة متابعة المسلم للمؤذن في ألفاظ الأذان أن ذلك من أسباب دخول الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال حديث 51 بعد 200 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث صحيح، فيه استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة،
استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن ذلك من مواطن إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء. فيحرص المسلم على الإكثار من الدعاء في مثل هذا الوقت بين الأذان والإقامة، وهو يعني أولى من الانشغال بشيء آخر من ذكر الله أو قراءة القرآن، لأن هذا موطن يعني يجاب فيه الدعاء، فيستغل بالإكثار من الدعاء. وجاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذن إذا أذن وتابعه المستمع ثم دعا بعد الأذان مباشرة استجيب له، استجيب له أو دخل الجنة بمعنى الحديث. قال حديث ثاني والخمسون بعد المئتين، قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه البخاري. هذا حيث استحباب هذا الذكر بعد الأذان، بعد أن تسمع النداء وتردد ألفاظ الأذان مع المؤذن تقول اللهم رب هذه الدعوة أي الأذان التامة أي الكاملة التي ليس فيها نقص ولا خلل، والصلاة القائمة يعني التي دعي لها بهذه الألفاظ، هذا الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة التي ستقام. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، والوسيلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأنت تسأل الله عز وجل أن تكون هذه المنزلة لنبيك عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا يكون له الفضل على غيره. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، المقام المحمود هو هي الشفاعة العظمى يوم القيامة التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء يوم أن يقولوا اللهم نفسي نفسي في ذلك الموقف العظيم. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا من فضائل الاتيان بهذا الذكر بعد الأذان أنك تكون من شفعاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة أي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال حديث 53 بعد المئتين، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. هذا أيضا فيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، بعد الفراغ من الأذان صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل الله له الوسيلة، تأتي بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وأيضا يستحب أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كما في الصحيح، وأن من قال ذلك غفر له. هذه كلها من الألفاظ أو الأدعية والأذكار المشروعة بعد الفراغ من الأذان. طيب إلى هنا، وبهذا نكون انتهينا من كتاب أو باب الأذان. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.